بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر أقسام المعتدات من النساء؟ نعم، الحائض، كيف الحائض؟ نعم، المتوفى عنها زوجها، وتنقسم إلى قسمين، ما هما؟ إذا كانت حاملا، والثانية إذا لم تكن حاملا. ما هي عدتها، أو كم هي عدتها إذا كانت حاملا أو غير حامل؟ إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، والدليل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، وإذا لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10، والدليل والذين يتوفون منكم ما يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب، القسم الثاني من أقسام المعتدات المطلقات. المطلقات، المطلقات في باب العدة على أقسام. المطلقات في باب الاعتداد على أقسام. القسم الأول، إذا كانت حاملا فكم هي عدتها إذا كانت المرأة المطلقة حاملا، كم هي عدتها؟ الجواب، عدتها وضع حملها من أول زمن الطلاق إلى أن تضع حملها، لقول الله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه الآية عامة، سواء أكانت المرأة مطلقة أو متوفى عنها زوجها، إن كانت حاملا تكون عدتها حتى وضع حملها. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأمر، أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها. القسم الثاني، المطلقة التي تحيض. المطلقة التي تحيض، وهذا هو الغالب في أحوال النساء، أن أكثرهن على ذلك. فإذا طلقت المرأة وهي ممن ليس في وقت الحيض، لأن الطلاق في وقت الدورة وفي وقت الحيض ليس طلاقا مسنونا، بل هو طلاق بدعي كما بين ذلك أهل العلم. ولكن هنا السؤال، كم عدة هذه المطلقة التي تكون ممن تحيض، من النساء اللاتي يحيضن؟ الجواب، عدتها 3 قروء. 3 قروء أي 3 حيضات، إذا كانت حرة إذا كانت حرة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء، والمراد به الحيض، المراد به الحيض على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه عدة المرأة إذا كانت ممن تحيض. القسم الثالث من أقسام المعتدات من المطلقات: المرأة المطلقة اللاتي أو التي ليست ممن يحضن، ليست ممن يحضن، إما لصغر في السن أو ليأس من الإنجاب ونحوه، فهذه أو هذان الصنفان سواء كانت المرأة الصغيرة أو المرأة اليائسة عدتها ثلاثة أشهر، إذا طلقت فعدتها ثلاثة أشهر. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. فذكر الله عز وجل صنفين من النساء تكون عدتهن ثلاثة أشهر: الأول المرأة اليائسة، والصنف الثاني المرأة التي لم تحض لصغرها. وما هو السن الذي إذا بلغته المرأة أصبحت فيه من الآيسات؟ الجواب على الصحيح من أقوال أهل العلم: ليس هناك سن محدد، إذا بلغته المرأة صارت من الآيسات، فبعضهن ربما تبلغ الأربعين فتيأس، وبعضهن الخمسين، وبعضهن أكثر من ذلك. وإن كان الغالب على النساء أنها تبلغ اليأس مع الأربعين إلى الخمسين، ما بين الأربعين إلى الخمسين يكون اليأس، فلا يأتي حينئذ حيض. وأما بالنسبة للصغيرة فما هي المدة التي تكون ممن تحيض فيها؟ الجواب كذلك على الصحيح: ليس هناك سن معين أو محدد إذا بلغته البنت أو المرأة صارت ممن تأتيها الدورة أو الحيض. لكن الذي وجد كما ذكر العلامة العثيمين رحمه الله أن الذي هو موجود وقد عرف في الواقع أن البنت تحيض في 9 سنوات، وهي بنت 9 سنوات ربما أتتها الدورة أو أتاها الحيض في هذا السن، وقد تأتي في أكبر من ذلك، سن 10 إلى 11، 12، 13، إلى وما فوق ذلك. لكن هذا أقل سن تحيض فيه المرأة، كما علم ذلك مما وقع ووجد. فإذا وجد سن أو سن الثامنة تحيض فيه البنت أو المرأة كان ذلك أيضا معتبرا، فالعبرة بالحيض وليس هناك سن معين للبنت في بداية إتيان أو مجيء الحيض عليها. القسم الرابع من أقسام المطلقات في عدتهن: المطلقة قبل المسيس، قبل أن تمس، المطلقة قبل أن تمس، والمس المراد به الجماع، لا عدة عليها، لا عدة عليها، كأن يكون شخص قد عقد على امرأة، عقد على المرأة ولما يبني بها ثم طلقها قبل أن يدخل عليها ويبني بها، لا عدة عليها. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ونقل الإجماع على ذلك، على ألا عدة للمرأة إذا طلقت قبل أن تمس، لقول الله عز وجل: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولأن العدة تجب لبراءة الرحم، وهذه إحدى الحكم، وليس هناك شيء قد حصل حتى يستبرأ الرحم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتقاربوا ذكرنا فيما سبق بعض أقسام المعتدات من النساء. القسم الأول: المتوفى عنها زوجها، وهي على حالين، على حالين: إذا كانت حاملا فعدتها بوضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10. القسم الثاني: نعم، المطلقة، والمطلقة على أقسام جاء الآن، هات، على 4 أقسام: إذا كانت حاملا فعدتها بوضع حملها، طيب، والثاني: إذا كانت ممن تحيض فعدتها 3 قروء. يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي حيضات. طيب، القسم الثالث: عبد الرؤوف، ارفع صوتك، ذكر قسمين: إذا لم يمسها طلقها قبل أن يمسها فهذه ليس لها عدة. والدليل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، القسم الرابع: إذا كانت ممن لا تحيض، والسبب إما أن يكون ليأس أو لصغر سن، فالعدة لهاتين 3 أشهر. والدليل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. طيب، هذه أقسام القسم الثاني المطلقة. نذكر فيما يتعلق بالمطلقة مسألتين. المسألة الأولى: هل تنقضي عدة المطلقة بانقطاع الحيض في المرة الثالثة أم لا بد من الغسل، أن تغتسل من الحيض؟ الجواب في ذلك أقوال، أرجحها أنها تنتهي بانقطاع الدم وانتهاء الحيض، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وبانتهاء الحيض تنتهي 3 القروء، لعدم وجود دليل يدل على وجوب الغسل، بل لو انقطع الدم كانت تلك المدة قد انتهت وانقضت العدة. المسألة الثانية: لو طلق شخص زوجته وهي حائض، معلوم أن التي تحيض عدتها 3 قروء، 3 حيضات، فهل تعتد بتلك الحيضة أم لا تعتد؟ في ذلك أقوال لأهل العلم، بل يقال في هذه إن الحيضة، ليس الأقوال يعني المذاهب وإنما الكلام، كلام لأهل العلم كثير في هذه المسألة، بأن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من عدتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمراد بال3 القروء 3 الحيضات كاملات دون نقص، فتخرج هذه الحيضة بدون عد ولا حسبان، ثم تعد بعد تلك الحيضة 3 حيضات، تلك هي عدتها. القسم الثالث من أقسام المعتدات: عدة المختلعة. المختلعة وهي التي تخلع زوجها بما تفتدي من مهرها الذي أعطاها تعطيه على أن تفارقه. هذه المختلعة كم عدتها أو ما هي عدتها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن عدة المختلعة حيضة واحدة، ودليل ذلك ما ثبت في السنن من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الربيع أن تعتد بحيضة، وقال أي عثمان: أنا متبع في ذلك لقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرأة إذا خلعت زوجها كانت عدتها حيضة واحدة، حيضة واحدة. هذه الحيضة هي لاستبراء الرحم، لبراءة الرحم من أن يكون فيه شيء من الزوج الأول. القسم الرابع من أقسام المعتدات المستحاضة. المستحاضة وهي التي يستمر بها الدم، يستمر بها الدم زمانا طويلا، ما عدة هذه؟ في ذلك تفصيل لأهل العلم ذكره ابن قدامة رحمه الله وغيره من أهل العلم، فقالوا: إن كانت المستحاضة، المرأة المستحاضة، عالمة بأقرائها بحيضاتها فعدتها الحيضات، تعرف أن هذا الدم يختلف عن هذا الدم، جاء الدم الذي هو دم الحيض تعتد به، يعني ثلاث حيضات، وعلى التفصيل الذي سبق بالنسبة للمطلقة. وإن كانت غير عارفة بأيامها وعلمت أنها كانت تحيض في كل شهر حيضة، يعني لا يخرج عنها شهر إلا وأتتها الدورة في ذلك الشهر، فعدتها تنقضي حين تنتهي الثلاثة الأشهر، عدتها تنتهي حين تنتهي الثلاثة الأشهر. وإن كانت شاكة في شيء مما سبق انتظرت حتى تستيقن أن الأقراء الثلاث قد انقضت، ثم بعد ذلك تحل للأزواج. القسم الخامس من أقسام المعتدات أم الولد. أم الولد إذا توفي عنها سيدها، أم الولد هل عليها عدة؟ الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليها عدة، وإنما عليها الاستبراء بحيضة واحدة، لأنها ليست زوجة، ولا دليل يوجب العدة عليها لكونها غير زوجة. وإن كان حصل منها الولد لذلك السيد فإنها لا تزال من ملك اليمين وليست من الأزواج، والله عز وجل يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وهذا هو الذي اعتمده عدد من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر، وكذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم. القسم السادس عدة المسبية. المسبية على الراجح من أقوال أهل العلم أنها تعتد بحيضة أو حيضتين، بحيضة أو حيضتين، كل ذلك استبراء للرحم. القسم السابع عدة المزني بها. المرأة التي زنت لو حصل زواج لها بعد الزنا فلا بد من عدة، هذه العدة هي حيضة واحدة، والحيض يبرئ الرحم أن يكون فيه نطفة أو أن يكون فيه ماء، فعليها الاستبراء بحيضة لأنها ليست بزوجة حتى يحكم لها بما ذكر في غيرها، ولا موجب للعدة سوى براءة الرحم. هذه بعض الأقسام في مسائل المعتدات، نكتفي بذلك. نعم. المسبية من السبي، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا شيء من أحكام عدة النساء، فالمعتدات من النساء على أقسام: القسم الأول المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها، إن كانت حاملا فبوضع حملها، وإن كانت غير حامل فأربعة أشهر وعشر. القسم الثاني، نعم نعم بعد، المطلقة، وهي على قسم أو أقسام: إن كانت حاملا فبوضع حملها، وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيضات، وإن كانت ممن لا تحيض لكبر سن أو صغر سن فعدتهن ثلاثة أشهر، وإن كانت مطلقة قبل أن يمسها فلا عدة عليها. طيب، القسم الثالث من أقسام عدة النساء: عدة المختلعة التي تخلع زوجها، والخلع الافتداء بما أعطيت من مهر، فكم عدتها؟ كم؟ قلت المختلع حيضة واحدة. طيب، القسم الرابع، نعم، المستحاضة، وهي التي يخرج منها الدم باستمرار، كم عدتها؟ هذا فيه تفصيل، هات التفصيل، ما فيه؟ نعم، عندك؟ إن كانت ممن تحيض في الشهر مرة فثلاثة أشهر. طيب، وإن كانت إن إن كانت تعرف وتميز الحيض دم الحيض عن غيره فثلاث حيضات، وإن لم يكن انتظرت حتى تستيقن بأن ثلاث حيضات قد انقضت أو مرت. القسم الرابع أو الخامس عدة أم الولد. من هي أم الولد؟ من هي أم الولد؟ أهي الزوجة أم غير الزوجة؟ هي الأمة إذا كان منها ولد لسيدها، يكون لها ولد منها يقال لها أم الولد. فكم عدة أم الولد إذا توفي سيدها؟ نعم، عليها الاستبراء بحيضة واحدة لأنها ليست زوجة وإنما هي من ملك اليمين. القسم الآخر ها عندك المسبية. نعم، كم حيضة واحدة تستبرأ أو يستبرأ رحمها بحيضة واحدة. طيب، فماذا المزني بها تستبرأ بحيضة واحدة. طيب، هذه تفاصيل للعدة. بقي ما هو وقت العدة؟ من متى يبدأ توقيت العدة لدى المرأة؟ أكثر أهل العلم على أن العدة للمرأة تبتدئ من حين طلاق الزوج لها أو من زمن وفاته، من يوم طلاقه أو من زمن وفاته، لأن الطلاق والموت هما سبب العدة، هما سبب العدة، فكان هذا ابتداؤها. ابتداء العدة يكون من وقت الطلاق لا من وقت معرفة الزوجة للطلاق، لأن البعض قد يجعل الأمر إلى معرفة المرأة بأمر الطلاق، وهذا ليس بصحيح، بل يرجع ذلك إلى زمن الطلاق الذي حصل من الزوج أو يوم الوفاة التي حصلت للزوج. مما يتعلق بالمعتدات النفقة والسكنى، النفقة والسكنى معلوم أنها إن كانت لا تزال تحت عصمته، أي لم يطلق الزوج ولم يمت، فإن لها النفقة والسكنى، يجب لها ذلك لأمر الله سبحانه وتعالى به وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وأمر الله عز وجل بالإنفاق عليهن وأنفقوا عليهن، وقوله لينفق ذو سعة من سعته، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي أوجب الله عز وجل على الزوج النفقة والسكنى لزوجته. لكن بقي الآن إذا حصل طلاق أو موت للزوج، حصل طلاق من الزوج أو موت له، فهل للمعتدة في حال عدتها نفقة وسكنى؟ نفقة من مال زوجها وسكنى من مال زوجها، هذا فيه تفصيل. يقال أقسام المعتدات من حيث النفقة والسكنى. أولا المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة وسكنى أم ليس لها ذلك؟ بالنسبة للنفقة، إن كانت حائلا، حائلا يعني غير حامل، إن كانت حائلا ليست بحامل فلا نفقة لها، لا نفقة لها بإجماع أهل العلم، ليس لها نفقة. لماذا؟ لأن أمر النفقة إنما جعلت من مال الزوج، وقد مات الزوج فلا مال له، جميع ما كان له من مال لم يعد له، وإنما صار لمن؟ لورثته، صار لورثته. وإن كانت حاملا، وإن كانت حاملا ففي ذلك خلاف، والصحيح أنه ليس لها نفقة من ذلك المال، مال الإرث ليس لها نفقة، وإنما تكون النفقة من نصيب الحمل الجنين ومن نصيبها، من نصيب الحمل، لأن الجنين يكون له نصيب من الميراث إن كان ذكرا أو أنثى بحسبه. وذلك لأن المال قد انتقل من مال الزوج الميت إلى الورثة، فليس له فيه نصيب، وإنما النصيب إلى ورثته. هذا هو الصحيح، أن يرجع بالنفقة على نصيب الحمل الجنين ونصيب الزوجة. هذا بالنسبة للنفقة. والسكنى، هل للمعتدة التي توفي عنها زوجها سكنى من مال المتوفى أيام عدتها؟ الجواب لا تجب لها السكنى، لا تجب لها السكنى. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال أهل العلم: فذكر الله عز وجل العدة ولم يذكر السكنى ولا كذلك النفقة، لم يذكر السكنى. ولو كانت واجبة لذكرت، ولو كانت واجبة لذكرت. ولأن المسكن الذي ستسكنه إن كان في بيت زوجها فإن ماله قد انتقل للورثة ويصير الحق فيه للورثة، وهي من الوارثين، هي من الوارثين. وسيأتي معنا أين تعتد المرأة: في بيت زوجها زمن العدة، أيام العدة، أم في أي مكان شاءت. بالنسبة لهذه، لما كان المسكن والمنزل تابع للزوج لماله في حال حياته فإنه الآن قد انتقل إلى الورثة، فلا تجب لتلك الزوجة السكنى، لا تجب، فرق بين قولنا لا تجب، لا تجب لها السكنى من مال الزوج. فإذا رجع الأمر إلى الورثة فحينئذ يقدرون ويقولون لا بأس أن تكون في هذا البيت أو في ذاك البيت الآخر. لماذا؟ لأنه ليس لها حق خالص في هذا المنزل أو في هذا المسكن، ليس لها حق خالص في هذا المسكن أو في هذا المنزل، وإنما صار الحق مشتركا وهي من المشاركين، فيرجع حينئذ إلى النظر العام لجميع الورثة، لجميع الورثة، فيقدر لها بحسب ذلك. هذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها من حيث النفقة والسكنة. القسم الثاني المعتدة من طلاق، المعتدة من طلاق. المعتدة من طلاق على قسمين، إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا ففي زمن العدة لها النفقة والسكنة لأنها لا تزال زوجة له، والله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى أن قال لا تخرجوهن من بيوتهن، لاحظ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مع وجود الطلاق الرجعي وفي زمن العدة يقول الله عز وجل لا يجوز لكم أيها الرجال أن تخرجوهن مع الطلاق الرجعي من البيوت، كما يفعل بعضهم ربما يعتقد أن المرأة إذا طلقها ليس لها الحق أن تبقى في بيته، والله عز وجل قد بين أن لها الحق في البقاء ما دام الطلاق رجعيا، لها الحق في البقاء. لا تخرجوهن من بيوتهن مع وجود الطلاق الذي ذكره الله في أول الآية، ولا يخرجن، ولا يجوز لهن أن يخرجن من البيوت. وسبحان الله قد يكون في الخروج زيادة المشكلات، لكن في البقاء مراجعة ومحاسبة ونظر يؤول الأمر إلى خير، وبوقت لا يحتاج إلى زيادة في المشاكل وتوسع في المعضلة. هذا بالنسبة للطلاق الرجعي لها النفقة والسكنة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لأنها لا تزال زوجة. أما بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا فهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله، نكتفي بهذا وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.